إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، تحدثت لكم فيما مضى من أسابيع ومن خطب فيها أن من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى أن يحب المسلمون بعضهم بعضا، وأن من أعظم الأعمال التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وترفعنا درجات عالية عند الله عز وجل أن نكون متحابين متوادين متآخين متعاونين، وأن ننفي من قلوبنا الغل والحسد والبغضاء لبعضنا بعضا. ذكرت لكم أيها الإخوة هذا الأمر العظيم الذي يجب على كل واحد منا أن يكون على بينة منه، وأن يعلم أنه ليست العبادة التي ترضي ربك فقط هي أن تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وفي قلبك غل للمسلمين وفي قلبك بغضاء وعداوة وخصومات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قلوبكم أيها الإخوة الكرام هي محط نظر الله سبحانه وتعالى، وإن أكره ما يكرهه الله عز وجل أن يرى عباده المسلمين الذين هم مظنة أن يكونوا متعاونين متآخين متحابين أن يراهم متفرقين متباغضين متعادين. الله عز وجل في عليائه نادانا، قال لنا لا تفرقوا، قال لنا لا تنازعوا. تصوروا أيها الإخوة، هذه أوامر من ربكم سبحانه وتعالى يقول لكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالألفة بين القلوب هي من أعظم النعم على عباده، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذه نعمة أيها الإخوة يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نسعى للوصول إليها. فالله عز وجل خالقنا ومولانا ينادينا لا تفرقوا، ينادينا لا تنازعوا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينادينا لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدابروا لا تقاطعوا. فأعظم عبادة يقوم بها المسلمون هي أن يحب بعضهم بعضا. وقلت لكم أيها الإخوة فيما قلت سلامة قلبك للمسلمين، سلامة قلبك للمسلمين وأنت مقتصر على الفرائض أعظم بآلاف المرات من أن تكون تصوم الدهر وتقوم الليل طيلة العمر وقلبك مليء غلا وحقدا على إخوانك من المسلمين. لذلك أعظم عبادة وأعظم فريضة أن نكون متحابين متعاونين متآخين. وأعظم ما يرفعنا عند الله سبحانه وتعالى هو هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن نكون متنبهين له يقظين من أجله. وقد ذكرت لكم في خطبة ماضية ما التوجيهات النبوية وما الإرشادات النبوية التي أرشدنا فيها صلى الله عليه وسلم، ما الأشياء التي يمكن أن تزيد حبك لأخيك وحب أخيك لك. قلت ذلك لكم في أسبوع مضى، واليوم أيها الإخوة أذكر ما هو نقيض ذلك، أذكر ما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى وما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام مما يفتت هذه الأخوة في القلوب ومما يهدمها في النفوس. حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى، حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، حذرنا من كثير من الأشياء تكون معولا من معاول هدم الحب وتكون معصية من أشد المعاصي وكبيرة من الكبائر. من هذه الأشياء التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى، من حذرنا منها؟ ربنا. لأننا أيها الإخوة صار أثر كلام ربنا في نفوسنا ضعيفا. بعض المسلمين تقول له يقول الله ينسى عظمة الله، ينسى عظمة الخالق. يقول لك نعم نعم، وهكذا دون أن يفتح قلبه لهذه الكلمة. إذا قال لك الله يا أيها الذين آمنوا فإنما يعنيك أنت، وسوف يحاسبك على كل كلمة خاطبك بها ثم لم تعمل بها أو ألقيتها خلف ظهرك. الله عز وجل حذرنا من كثير من الأمور هي من العوامل التي تكون من أسباب التباغض والتدابر، تكون من أسباب التقاطع، ومما يورث في القلوب الإحن من هذه الأمور الخطيرة التي يستسهلها الناس كثيرا ويستهونها الناس كثيرا، وهي فاكهة مجالسهم، وهي أنس لقاءاتهم، وهي محور اجتماعاتهم. ما هي؟ عرفتموها. من هذه الكبائر التي استسهلها الناس وهي كبيرة الغيبة. وما هي الغيبة؟ الغيبة هي أن تذكر أخاك في غيبته بسوء، هو غائب عنك فتذكر عيوبه، تذكر ما يكره. هذا الأمر الذي حذرنا منه أولا ربنا سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحب لنا الإيمان والحب. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر والفسوق. والغيبة من أشد الفسوق، ولكي يكرهك بها انظروا إلى هذا المثل العظيم الذي ذكره ربنا عز وجل للغيبة التي يستسهلها الناس ويجعلونها فاكهة مجالسهم. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. لماذا يا رب؟ وما علينا لو اغتاب بعضنا بعضا؟ انظروا إلى هذا المثل الذي صور ربنا عز وجل فيه من يغتاب أخاه يذكره في غيبته. صوره وحشا كاسرا ينقض على لحم أخيه بعد موته، فقال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه. أرأيتم كيف أراد الله أن يكرهنا بهذه الكبيرة من الكبائر التي صارت عند الناس مع شدة تحذير الله لنا صارت أمرا عاديا وأمرا هينا ويسيرا. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة لنكون على بينة منها، فقال لأصحابه مرة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يعني لو سمع هذه الكلمة منك لكرهها منك. فقال أحدهم: ونعم ما سأل. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا لا أغتابه بأمر ليس فيه، أغتابه بما هو فيه. فقال له عليه الصلاة والسلام: وافتحوا قلوبكم أيها الإخوة لهذا الكلام النبوي الرباني الرائع. قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني افتريت عليه كذبا وزورا وبهتانا، إضافة إلى الغيبة. فإن كان فيه ما تقول فهذه هي الغيبة، تقول: فلان ظله ثقيل، فلان بخيل، فلان غليظ الطبع، إلى آخر ما يتداوله الناس فيما بينهم. فذكرك أخاك بما يكره هذه التي أكلت بها لحم أخيك وهو ميت وكأنه ميت. من منا يستطيب لحم الميت لأخيه؟ من؟ هل يستطيب عاقل لحم أخيه ميتا؟ لا يمكن لعاقل أن يقبل على هذا بحال من الأحوال. نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك يروي الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من المجلس، فوقع فيه رجل آخر ذكره، فقال له عليه الصلاة والسلام: قم وتخلل، مضمض، نظف فمك. فقال: لما يا رسول الله ولم آكل لحما؟ قال: أكلت لحم أخيك، قم نظف فمك. نعم أيها الإخوة الكرام، الغيبة كلمة تسخط الله عز وجل لأنه نهى عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا هذا الحديث العظيم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يرى بها بأسا، روايات عدة، لا يرى بها بأسا، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فيجب أن تعلم أن الغيبة هي من سخط الله، فمن قال غيبة سقط بها في جهنم 70 خريفا. لذلك العاقل الذي يخشى على نفسه ويخاف عليها يضبط لسانه ويحفظ لسانه، فلا يحرك لسانه إلا بخير، لأن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما أخبر عن ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولخطر هذه الغيبة ولاستسهالها من الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطرها في مناسبات كثيرة، لم يحذر منها مرة واحدة، بل حذر منها مرات وكرات في مناسبات عديدة. ومن أهم هذه المناسبات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من أن يغتاب المسلم أخاه ويقع في عرضه وينال منه، في خطبة الوداع. خطبة الوداع التي أرسى فيها النبي كثيرا من الأسس والقواعد الإسلامية، من ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع أصحابه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دمك حرام على أخيه ودم أخيك حرام عليه، أموالكم يعني حرام عليكم أن يعتدي بعضكم على مال الآخر، دماؤكم وأموالكم، ثم قال وأعراضكم. والعرض، ما هو العرض عند الناس اليوم؟ العرض الشرف، العرض الكلام في النساء، في الأخت أو الأم، لا ليس هذا فقط، العرض هو أن تقع في أخيك وتطلق لسانك فيه وتشوه سمعته، فالعرض هو سمعة الإنسان، فمن شوه سمعة أخيه كأنه قتله وسرق ماله، لأن النبي جمعها كلها على صعيد واحد، فقال دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وبين هذه الحرمة الكبرى، فقال كحرمة يومكم هذا. في أي يوم قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالها مرتين، مرة في خطبة الوداع ومرة يوم النحر، مرتين يوم النحر، لما سألهم أي يوم هذا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لهم أي شهر هذا؟ ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أوليس الشهر الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال لهم أي بلد هذا؟ ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم، انظروا إلى هذه التمهيدات، انظروا إلى هذه الإيقاظات، انظروا إلى بيان الحرمات، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ومع ذلك نستسهل الغيبة وتمتلئ مجالسنا بها وسهراتنا بها، أليس كذلك؟ لذلك أيها الإخوة، بعد أن سمعنا هذا أيها الإخوة، إياك أن ترضى في مجلس من المجالس أن ترضى بسماع غيبة من أحد. إذا سمعت رجلا يغتاب آخر قل له رجاء إما أن تلغي هذا الحديث وإما أن أخرج من هذا المجلس، لأنك إن رضيت عن الغيبة شاركت فيها وكنت آثما مثل من قالها. إذا لم تنهه عنها ولم تظهر أنك تأباها ولا ترضاها على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مجالسه بعد أن أكد الأولى كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كان مرة في بعض مجالسه فقال لأصحابه تدرون ما هو أربى الربا؟ نعلم أن الربا خطير وأن من أكل الربا، قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال لهم تدرون أربى الربا؟ يعني أعلى أنواعه وأخطر أصنافه. قالوا الله ورسوله أعلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. إذن هو من أربى الربا كذلك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي المربي، النبي المعلم، النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه وكان ينظر إلى أقوالهم وأفعالهم وهو يربيهم وهو يرتفع بأحوالهم ويرتقي بنفوسهم، فإذا سمع كلمة تدخل تحت هذا الأمر نبه عليها على مباشرة دون تأخر ولا تردد، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المربي العظيم، فقد روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوجه وهي أم المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم في دين الله لا يحابي أحدا، لا يجامل أحدا ولو كان أقرب الناس إليه. أما قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفاطمة رضي الله عنها أطهر النساء وأشرف النساء، وحاشا أن تقدم أو أن تفكر في هذا، حاشا وكلا. ولكن أراد النبي أن يبين أنه لا محاباة في دين الله ولا مساومة في شرع الله سبحانه وتعالى. حتى زوجه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت من أحب الناس إليه، كما سئل هو سئل عليه الصلاة والسلام، قال له مرة عمرو بن العاص بعد أن أرسله في سرية عاد منها، قال يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح بذلك. ومع هذا عائشة رضي الله عنها ذكرت مرة صفية ضرتها فقالت حسبك منها كذا وكذا، قال بعض الرواة يعني أنها قصيرة. فهل لسواد عيون السيدة عائشة سكت عنها؟ أو قال هي من أحب الناس إلي لا بأس أن تقول هذا الكلام؟ لا والله، قال للسيدة عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو مزجت بماء البحر، وكم ماء البحر؟ أي لخلطته وكدرته وأثرت فيه، لأنها قالت ذلك على سبيل الذم للسيدة حفصة رضي الله تعالى، للسيدة صفية رضي الله تعالى عنها. إذن لا مساومة أيها الإخوة، لا مساومة في دين الله ولو كان مع أقرب الناس. إنه يربيهم. فيروي أبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قام من عند النبي عليه الصلاة والسلام فرأوا في قيامه عجزا، كان رجلا ضعيفا قام بضعف، فبعد أن قام قالوا ما أعجز فلانا، أو قالوا ما أضعف فلانا، يعني كلمة كثير ما قد ترد على الألسنة. أنت في مجلس قام الرجل، قلت انظر إليه ينظر بمشي غير سوية، لو وصلته لكرهها. قالوا ما أعجز فلانا، أو قالوا ما أضعف فلانا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه. رأيتم كيف كان يربي النبي أصحابه؟ يتابعهم، ينصحهم، يوجههم، ينبههم، لا يدعهم يغلطون، ينبههم إلى ما هم فيه. بل هنالك ما هو أعظم من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام منعك أن تتكلم حتى في الأموات، حتى الذين ماتوا. قال عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، كفوا عن مساوئهم، فقد أفضوا إلى ما عملوا، لما تذكروا مساوئه. وفي هذا الصدد أيها الإخوة، كلنا يعلم أن سيدنا الصحابي الجليل ماعزا رضي الله تعالى عنه وقد شهد على نفسه 4 شهادات أنه اقترف هذه الفاحشة الزينة، أراد أن يطهر نفسه، خاف من عذاب الآخرة، تصور عذاب الآخرة الأليم، فوجد أن عذاب الدنيا مهما كان شديدا هو أخف بكثير من عذاب الآخرة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أنه اقترف هذه الفعلة، شهد عليه 4 مرات على نفسه 4 مرات، والنبي يقول لعلك يدافع هذه الفعلة، ولكن معيزا كان مصرا على ذلك. فلما تبين الأمر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قام بأمر الله عز وجل ورجم ماعزا. بعد أن رجم ماعز رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، لم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. رأيتم إلى هذه الكلمة؟ قالها رجل لآخر، ووصلت إلى مسامع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ستره الله، لما فضح نفسه؟ انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، لم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار برهة فترة مع صحابته إلى أن مر على جيفة حمار. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التنبيه عمليا واقعيا. مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ قال: ها نحن يا رسول الله، ها نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، يعني الله يسامحك، غفر الله لك، ومن يأكل من جيفة حمار ومن جيفة ميت؟ فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. ما نلتما من عرض أخيكما آنفا، يعني قبل قليل، أشد من أكل هذه الجيفة. هنا أمر أيها الإخوة أريد أن أبينه من خلال الحديث الذي قال: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قاله أحدهما، لم يقولاه معا، أليس كذلك؟ قاله واحد للآخر والآخر سكت وأقره، فلما أقره كان مثله ومشاركه في الغيبة، لذلك قال لهما عليه الصلاة والسلام لكليهما: كلا من جيفة هذا الحمار. مما يشير إلى أنك إذا وافقت من اغتاب أو سكت عنه فأنت مشارك له في هذا الإثم العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع فرصة يبين قبح هذا الأمر إلا وبينه. أي فرصة يمكن بيان بشاعة هذا الأمر بينه. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى ذلك الإمام أحمد في مسند، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة. قال: أتدرون ما هذه الريح؟ ما هذه الريح؟ قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. يعني ريح الذي يغتاب المؤمنين منتنة كهذه الريح. رأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع فرصة ولا مناسبة ولا موقفا من المواقف إلا بين بشاعة هذا الفعل العظيم، هذا الفعل الخطير الذي له أخطر الأثر في تفتيت الأمة وتفريق صفها وتشتيت شملها وفي إلقاء العداوة والبغضاء بين قلوب المؤمنين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإثم ومآله يوم القيامة. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو داود عن أنس: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أرأيتم أيها الإخوة؟ إذن الغيبة من الكبائر، الغيبة جريمة من الجرائم، من وقع فيها أثم وكان عند الله تعالى في منزلة بغيضة، وكان ممن وكان من أدوات الشيطان الذي يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. فاحذروا من ذلك معشر المؤمنين، احذروا من أن تقولوا الغيبة أو توافقوا عليها أو أن تسكتوا عنها، فمن سكت عنها كان شريك قائلها. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاملنا بألطافك الخفية، عافنا من كل بلاء وبلية، قنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعل ما سمعناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك. اللهم فرج عن أهلنا في فلسطين. اللهم فرج عن أهلنا في العراق. اللهم فرج عن أهلنا في أفغانستان. اللهم فرج عن أهلنا في كل مكان. فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا منتقم، يا ذا العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم. يا قوي يا متين يا أكرم الأكرمين، أعطي كل منا سؤله، اقضي لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبرعاتكم اليوم أيها الإخوة هي رمز محبتكم لبعضكم ورمز تعاطفكم وتعاونكم، محبتكم التي ستترجمون عنها في هذا اليوم بتبرعاتكم لإخوانكم الفقراء من المرضى. المرضى الفقراء الذين هم بأمس الحاجة إلى دواء وعلاج وغير ذلك، وينتظرون أدوارهم ليصل دورهم في العلاج والدواء. تبرعاتكم اليوم لصندوق العافية، أسأل الله أن يديم علينا العافية جميعا. فتبرعوا ما يكون إن شاء الله برهانا على محبتكم وذخرا لكم يوم القيامة، وما يكون فيه بإذن الله دوام العافية لكم ولأولادكم وأهليكم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.